إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور، ما المراد بالزبور؟ الزبور هو الكتاب، الزبور بمعنى المكتوب. ولقد كتبنا في الزبور أي كتبنا في الكتاب، الزبور بمعنى مزبور يعني مكتوب. ولقد كتبنا في الزبور كما نقول ناقة حلوب وركوب، بمعنى ناقة مركوبة ومحلوبة. إذن الزبور هو المزبور يعني المكتوب. واختلف المفسرون في المراد بالزبور، قيل هو الزبور الذي أنزل على نبي الله داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. وقيل الزبور هو الكتب المتقدمة التي أنزلها الله عز وجل، الكتب التي أنزلها الله بما في ذلك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، إذن هنا الزبور وهنا الذكر، ذكر في الآية الزبور وذكر الذكر. فقيل الزبور هو الذي أنزل على داود عليه السلام، والذكر هو القرآن. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وقيل الذكر هو اللوح المحفوظ، والزبور هو الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهذا هو التفسير الذي ارتضاه ابن جرير الطبري رحمه الله والعلامة الشنقيطي وغيرهما، على أن المراد، وهو أقرب التفاسير في الحقيقة، إلى أن المراد بالزبور هو الكتب، لأن الزبور هذا وإن كان لفظه مفردا فمعناه الجنس، يعني الجنس يعني المزبور يعني المكتوب. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتاب، يعني جنس الكتاب الذي يشمل التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك مما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة، ولذلك قرأها حمزة: ولقد كتبنا في الزبور بضم الزاي، جمع زبر، وهو بمعنى أيضا مزبور يعني مكتوب في المعنى واحد. ولقد كتبنا في الزبور، جمع زبر كقشر، يعني الزبر على قشر جمع قشور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي كتبنا، الله عز وجل كتب في الكتب المنزلة على رسله من بعد الذكر، يعني بعد ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ عنده، ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ كتبه في الكتب التي أنزلها على رسله. وهذا الذي كان مكتوبا في هذه الكتب أو في هذا اللوح المحفوظ ثم أنزل على الرسل هو أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، إذا يكون مراد بالذكر كما قلنا هو اللوح المحفوظ، وهذا هو أرجح التفاسير. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتبنا في الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على رسله، كتب فيها من بعد الذكر، يعني من بعد اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ هو أيضا ذكر حفظ الله فيه ما شاء أن يكتبه فيه، من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما المراد بالأرض؟ اختلف المفسرون على قولين. قول يقول بأن الأرض هي أرض الجنة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أن أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، بدليل الآية الأخرى وقال الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، المراد بالأرض هنا هي أرض الجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن فقالوا بأن هذه الأرض المذكورة هنا هي أرض الجنة، ولقد كتب الله في الكتب كلها أن الأرض يرثها، أن أرض الجنة التي خلقها الله عز وجل لعباده المؤمنين الصالحين أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقالوا أن حتى سياق الآية يدل على ذلك، لأن سياق الآية هو جاء هذا الحديث بعد الميعاد، يوم نطوي السماء كطي سجل للكتاب أو للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كسبنا في الزبور. إذا جاءت الآية بعد، يعني بعد الميعاد وبعد إعادة الخلق، جاء لتدل على أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى المتحدث عنهم سابقا، هؤلاء بأنهم هم الذين يرثون الجنة، يرثون الأرض الجنة، لأنهما المؤهلون وهم الصالحون لها. وقالوا بأن أرض الدنيا يرثها الصالح ويرثها الطالح. هذا رأي أول. الرأي الثاني يقول بأن قول الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن المراد بالأرض هذه أرض الدنيا، أرض العدو، بمعنى أن أرض العدو الكافر بالله عز وجل، فإن الله عز وجل ينزع منه ذلك تلك الأرض ويورثها لعباده الصالحين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لهذا التفسير أو لهذا الرأي يعني آيات كثيرة من القرآن الكريم تشهد له وتعززه، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأورثكم أرضهم، الآية في سورة الأحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وقال في آية أخرى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، لا في الآية الأخرى أيضا على لسان موسى عليه السلام قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. في آية ثالثة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفي آية رابعة قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دين لهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم. وفي آية أخرى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فهذه مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تدل على أن أرض العدو يورثها الله عز وجل لعباده الصالحين، يورثها لعباده الصالحين. ولقد قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال وهو أصص يعني أصل قاعدة في أول تفسيره، يقول بأنه إذا كان للعلماء في تفسير آية قولان، إذا كان للعلماء قولان في تفسير الآية وكان كل قول يشهد له دليل، فإننا نذكر الجميع وأن الكل حق وأن الآية تفيد ذلك كله، بمعنى أن قول الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الصالحين يرثون أرض الجنة ويرثون أرض الدنيا، يرثون أرض العدو ويرثون أرض الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. فسيكون على هذا التفسير الثاني أن الأرض أرض العدو، فيكون فيه بشارة بانتشار الإسلام وتمكين المسلمين وإعزازهم، وأنهم يرثون أرض غيرهم بالفتوحات ونحو ذلك. إذن في الآية على هذا كما قلنا تفيد الأمرين، لأن كل رأي له دليله وله شاهده. فقول الله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض هذه هي أرض الجنة وأرض الدنيا. أرض الدنيا يعني أرض العدو وأرض الجنة، فالله تعالى يعزهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم، والتمكين لا يكون إلا في الأرض، وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فالشرط هو العبادة الله تعالى، وهو الصلاح الذي جاء في الآية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالله تعالى وعد المؤمنين الصالحين بأن يمكن لهم في الأرض وأن يعزهم وينصرهم على عدوهم إذا كانوا مؤمنين صالحين، وأنه أيضا يورثهم الجنة التي ينفردون فيها وبها ولا يشاركهم غيرهم فيها. قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ثم قال سبحانه إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا العلماء إشارة، إما إشارة إلى ما تقدم في أول هذه الصورة وإما إلى القرآن كله، ومن ذلك هذه الصورة وهذا هو الراجح. إن في هذا أي في هذا القرآن وما حواه هذا القرآن واشتمل عليه من أوامر ونواهي وعبادات وما إلى ذلك، هذا القرآن فيه بلاغ. إن هذا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي بلاغا يعني وصولا إلى البغية، بحيث أن من عمل بهذا القرآن واتبعه فإنه يحصل على مبتغاه ومطلوبه من الأجر والثواب. وقيل البلاغ المراد به الكفاية، إن في هذا لبلاغا أي كفاية، إن في هذا لبلاغا أي كفاية، يقال هذا بلاغ وبلغة أي كفاية. ولا شك أن القرآن هو زاد الجنة وزاد الدار الآخرة كبلاغ المسافر، كما أن المسافر يحتاج إلى بلاغ، يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى عون. فأعظم عون للإنسان المسلم وأعظم يعني بلغة وأعظم كفاية للإنسان المؤمن في الحيث هو هذا الكتاب العظيم، وهو كافي للمؤمنين. إن في هذا لبلاغا يعني فيه بلغة وفيه كفاية، فيه ما يكفي وفيه ما يشفي لكل مؤمن ومؤمنة. إن في هذا لبلاغا لقول جاء القرآن أكده بإن وباللام إلى تقديم الخبر وما إلى ذلك، إن في هذا لبلاغا لمن؟ لقوم عابدين، القوم العابدين. لعلاش كما قال ابن كثير خصصهم بالذكر لأنهم المنتفعون، لأن القوم العابدون هما المراد بالعابدين قيل المؤمنون، وقال ابن عباس العالمون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال هم العالمون. وهذا من باب تفسير بالتلازم طبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن يكون عابد عبادة صحيحة إذا لم يكن عالما علما صحيحا، فالعبادة الصحيحة متوقفة على العلم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابد، وقال كعب الأحبار إن هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الصلوات الخمس وصيام رمضان، يعني هؤلاء هم القوم العابدون الذين يحافظون على الصلوات الخمس. وأي أمة تحافظ على الصلوات الخمس إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأي أمة تعبد الله عز وجل ليل نهار إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح للعيان. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إذن هذا القرآن هو زاد وأي زاد، وبلاغ وأي بلاغ، وكفاية وأي كفاية، لمن يريد أن يتزود ولمن يريد أن يأخذ زاده وطريقه إلى الله عز وجل، فإنه يجد في هذا القرآن ما يكفيه ويشفيه بإذن الله عز وجل. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ثم قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا شك أن هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين، هذه سورة الأنبياء، وهي من السور المكية، وهي تعنى أكثر ما تعنى بمسألة التوحيد والعقيدة، ولذلك أكثر من الحديث عن البعث وتمكين العقيدة وبيان وحدانية الله سبحانه وتعالى وأبطال ما سواه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم عزز بذكر مجموعة من الأنبياء وأثنت عليهم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ولوطا آتينا حكما وعلما، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفذت فيها غنم القوم، وإلى أن قال: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن إلى أن ختم بقوله عز وجل عن الأنبياء: ومريم وجعلناها وابنها آية للعالمين. وجعلناها وابنها يعني مريم. إذن فهنا الله تعالى كان يثني على مجموعة من الأنبياء ويمتدحهم ويذكرهم أنهم ويصفهم بالعلم وبالحلم وما إلى ذلك من الصفات وبالرشد وبالحكم والعلم. فجاءت هذه الآية بهذا الوصف الجامع لتمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كختاما للسورة، لأن هذه الآية 107 من سورة الأنبياء، ونحن على وشك الانتهاء من هذه السورة. ختمت ببيان أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمع هذه الصفات وهذه المعاني كلها لما أوحى الله عز وجل وخصه به من الرحمة، والرحمة صفة جامعة لكل الأوصاف. فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية رغم يعني أنها إيجاز لفظها قد اشتملت على معاني يعني عظيمة ومعاني جليلة يعني بأبلغ لفظ وبأوجزه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك، فذكرت الرسول وذكرت مرسله والمرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أرسله والله عز وجل، والرسالة التي أرسله بها، والمرسل إليهم، أيوة، وصفات هذه هؤلاء الأربع، بالإضافة إلى أنها أيضا اشتملت على إفادة عموم الأحوال. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين في جميع الأحوال. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين أيضا استغراق المرسل إليهم. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين يعني كل العالمين، تستغرق جميع العالمين، مع أيضا إفادة الحصر، قصر، لأن الآية وما أرسلناك إلا رحمة العالمين في حصر أو قصر الموصوف على الصفة. أرسلناك إلا رحمة، يعني كأن الآية حصرت الموصوف وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وهي الرسالة، حصرته في الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم محصور في الرحمة، وهذه الرحمة أصبحت صفة ذاتية له، قائمة به، يعني حلت فيه وأصبح يعني أصبحت فطرة من فطرته وسجية من سجيته، لأنه انغمس فيها فأصبح يحمل هذه الصفة وهي صفة الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة، وتنكير الرحمة أيضا هو للتعظيم، لأن لا معنى للتنكير في هذا السياق إلا أن يكون مراد به التعظيم، هو ليس المقصود به المفرد يعني رحمة واحدة، وإنما المقصود به الجنس قطعا، يعني جنس الرحمة وليس رحمة واحدة مقصورة، وإنما المراد به جنس الرحمة. لذلك جاءت منكرة، لأن كما قلنا لإفادة التعظيم، وإلا لقيل وما أرسلناك إلا لترحم الراحمين، لنرحم الراحمين أو شيء من هذا القبيل. وما أرسلناك إلا الرحمة يعني بالتعريف جاء بالتنكير لإفادة كما قلنا التعظيم، إذن فهي رحمة عظيمة، إذن هذا المعنى. وما أرسلناك يا محمد، وما أرسلناك يا محمد إلى عبادنا وإلى خلقنا إلا رحمة لهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين، ما المراد بالعالمين في الآية؟ لا شك أن العالمين يشمل الإنس والجن، هذا من غير شك، بل فيه من أدخل حتى الملائكة، وقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل إلى الملائكة، وهذا تكلم عليه حتى الإمام السيوطي رحمه الله في الحاوي، يعني يعمل رسالة خاصة في هذا الموضوع، أرسل الرسول إلى الملائكة. وعلى العموم فإن الملائكة غير مكلفين، إحنا نقيهم مع المكلفين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هم يشمل الإنس والجن. لكن العلماء يعني المفسرون منهم من قال العالمين يعني تحصر وتقصر على الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على المؤمنين دون الكافر، لأنه ليس رحمة لهم. ولكن هناك من عمم، وهذا هو الراجح، أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله بها هي للعالمين، بمعنى للمسلم وللكافر، بل هي تشمل الإنس والجن والحيوان والطير وحتى الجماد. فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام التي خصه الله بها هي رحمة شاملة جامعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فرحمة ومنصوب على الحال، تعبير دين النحويين أنه منصوب على الحال، وصاحب الحال هو الضمير في أرسلناك، وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة، أرسلناك حالة كونك رحمة. إذن صاحب الحال هو الكاف، أرسلناك حالة كونك رحمة، أرسلناك رحمة للعالمين. والعالمين جر مجرور لا يتعلق بأرسلناك، وإنما يتعلق بالرحمة، يتعلق بالمال، لأن الرحمة مصدر، والمصدر يجوز التعلق به، يجوز أن تتعلق به حروف الجر. هذه أمور يعني أمور نحوية ما يدورش. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن قلنا للعالمين ليس المتعلق بالإرسال، يعني ليس المقصود وما أرسلناك إلا أرسلناك للعالمين. في الآية لم تتى لبيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود من الآية وبيان عموم الرسالة، دلت عليها نصوص أخرى، آيات أخرى دلت على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. لكن الآية هنا جاء بها سيقة لبيان عموم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رحمته للعالمين. إذن وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ رحمة للعالمين. إن رحمة للعالمين، للعالمين تتعلق به، تتعلق بالرحمة، هو رحمة لمن؟ للعالمين، رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كما قلنا أن الأولى أن تحمل كلمة العالمين، كما أن الله عز وجل هو رب العالمين، بعد كما قلنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن العالمين يشمل الإنس ويشمل الجن ويشمل الحيوان ويشمل حتى الجماد، يشمل المؤمن والكافر بالدرجة الأولى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنا قرأت كلام ابن القيم رحمه الله، كلام لطيف في هذا المجال، ويتحدث عن موضوع مثل هذه الآية، يقول وما يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، أما الذين اتبعوه وآمنوا به فقد نالوا سعادة الدنيا والآخرة، لأنه رحمة لهم في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة، واضح. وأما الذين حاربوه فحاربهم، الذين حاربوه فالذين قاتلهم فإنه قد رحمهم، لأنه عجل بموتهم، فقتلهم فيه تعجيل بموتهم. وبما أن الله عز وجل قد كتب عليهم الشقاء، فمعنى ذلك أن بقاءهم في الدنيا ليس رحمة لهم، لأنهم سيزدادون عذابا يوم القيامة. فمن الرحمة بهم هو التعجيل بموتهم وبقتلهم، حتى لا يأخذوا عذابا غليظا يوم القيامة. أما الذين وادعوه وسلموه وكانوا معه من أهل الذمة والهدنة، فهم أيضا عاشوا في كنفه، في رحمته، في ظله، في يعني تحت كنفه وتحت ظله ويعني ذمته. فهؤلاء أنه رحمهم في الدنيا. وأن أيضا المنافقين أيضا الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وأيضا حينما أعلنوا الشهادة وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله ولا تقوا بها جهرا قد عصموا دماءهم وأموالهم وأنفسهم. فهذا من رحمة الله بهم أنهم لم يعذبوا في الدنيا وإن كانوا سيعذبون يوم القيامة. يقول وأما الأمم النائية البعيدة عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللي ما شافهمش الأمم البعيدة في حال يعني صلى الله عليه وسلم كما تعرفون الرسالة الإسلامية بدأت في منطقة معينة بدأت مع المشركين مع مشرك العرب ثم امتدت إلى كان يجاور تلك البقعة من يعني من روم ومن فرس. والأمم البعيدة لم يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لقاء، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسله الله رحمة لهم لأن الله عز وجل رفع عنهم الخسف والمسخ والهلاك العام والغرق العام، لأن هذا هو مضمون الرحمة في الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام، هو رحمة للعالمين. الذي آمن به رحمة له في الدنيا والآخرة، لكن لم يؤمن به فهو رحمة له في الدنيا، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخسف والمسخ والغرق الهلك الشامل، يعني لا يمكن شيء يحصل. وهذا كما يقول عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن فوجود النبي صلى الله عليه وسلم وكينونته في هذه الدنيا هو رحمة لجميع الناس مسلمهم وكافرهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين. فهنا كما قلنا يشمل من آمن به ومن لم يؤمن به، إلا أن الرحمة العامة الشاملة الكاملة هي لمن آمن به بطبيعة الحال. هناك من قال من مفسرين له وليس رحمة للكافرين إنما رحمة للمؤمنين، أما بالنسبة للكافرين فإنه فتنة لهم إنه فتنة لهم متاع إلى حين، وهذا لا ينفي كونه رحمة، هو رحمة لهم ولكنهم لم يقبلوا هذه الرحمة، بمعنى أنه كما نقول مثلا هذا الدواء يصلح لهذا المرض لكن هذا الذي فيه هذا المرض لم يشأ ولم يريد أن يأخذ هذا الدواء، فعدم أخذه لهذا الدواء لا ينفي كون هذا الدواء هو صالح له. إذن فهو الذي رفض هذا الدواء وهو الذي رفض هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي عامة شاملة للإنس وللجن وللحيوان حتى للجماد. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رحمته وصلت حتى للجمادات، رحمته بالإنس وبالجن، رحمته بالكبير وبالصغير، رحمته بالرجل ورحمته بالمرأة، رحمته بالضعيف وبالطفل، رحمته بالحيوانات. وإذا رجعت إلى كتب السنة تجد نصوصا كثيرة تدل على هذه الرحمة وعلى مجالات هذه الرحمة. فعلى سبيل المثال من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكبير لما جاء بأبي قحافة وهو أبو بكر الصديق ليسلم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ قال له هل تركت الشيخ في بيته فنحن نأتيه رحمة به. هل كان يعني شيخ كبير طعن في السن، قال له هل تركته في بيته فنحن نأتيه، لأن يعني أراد أن يعلن إسلامه. فأما أروع هذه الرحمة هذا رحمة للكبير، كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغير، كان رحيما به بالصغير، فكان صلى الله عليه وسلم يحن إلى الأطفال الصغار ويفرح بهم ويلاعبهم ويمازحهم ويقبلهم ويضمهم إليه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنه جاء أعرابي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال أتقبلون صبيانكم؟ والله نحن ما لا نقبلهم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما أشعر لك أنا يعني ما إذا هذه مسألة رحمة. لما توفي ابن صلى الله عليه وسلم وبدأ يذرف الدموع فقالوا يا رسول الله زمك، قال إنها رحمة، إذن هذه رحمة. في صلى الله عليه وسلم كما قلنا الرحمة تشخصت فيه فأصبحت هذه الرحمة من طبيعته ومن فطرته ومن سجيته، لا يتصرف إلا من مقتضى هذه الرحمة، لا يمكن أن يصدر عنه شيء مخالف لهذه الرحمة. وكان الرحيم كما قلنا بالكبير ورحيم بالصغير وخاصة الأطفال، ورحيم بالضعفاء الخدم والنساء وما إلى ذلك. يقول إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني الخدم، أطعمهم ما تطعمون وألبسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتم فأعينوهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، أوصى بالأرملة، أوصى باليتيم، أنا وكافي اليتيم كهاتين، وجعل العمل على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر كالقائم الذي لا يفطر. يا سبحان الله، هذا كله من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحيم بالكبير وبالصغير وبالرجل وبالمرأة وبالضعيف وبالخدم، ورحيم كما قلنا حتى بالحيوانات. الحيوانات، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة إلى بستان، إلى حائط لأحد الأنصار، فجمل وقف أمامه وبدأ يذرف الدموع يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن من صاحب هذا الجمال؟ قال له فلان. فجاء فتى من الأنصار فقال له هذا، قال إنه لي يا رسول الله. قال إنه يشكوك، إنه يشكي بك أنك تجيعه وتحمله ما لا يطيق، فاتقوا الله في هذه البهائم، فأطعموهم ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فاتقوا الله في هذه البهائم، يعني تعذيب الحيوان. الإسلام هو أول من اهتم بحقوق الحيوان، وإن كان الآن احنا كنسمع الناس كينادوا يقول لك حقوق الحيوان وكيس حقوق الإنسان، فالإنسان هو أعلى شأنا وأعلى درجة من الحيوان، ولكن الناس ينادون بحق الحيوان وينتهكون حقوق الإنسان، وهذا واضح. إذن فالنبي القصة جميعا تعرفونها، قصة الذي سقى كلبا فنزل البئر وملأ الخف، يعني واحد كان في عطش ونزل البئر فشرب، طلع لما الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال بلغ هذا الكلب ما بلغ بي، فنزع خفه خلف ذي الجلد، فنزل البئر فملأه بالماء فأسق الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا رحيم، هذه رحمة، رحمة الحي. يقول في كل ذي كبد رطبة أجر، في كل ذي كبد رطبة أجر، كل فيما فيه روح في حياة لك فيه أجر إن أحسنت إليه، كما كان نوعه فما بالك بالإنسان، الإنسان والحيوان وكل شيء. نعم، حتى الجماد سبحان الله. تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخل في المسجد، فلما صنع له منبر ترك جذع النخل، فبدأ يعين الصحابة، وهذه من الأحاديث المتواترة، فبدأ الصحابة يسمعون أنين الجذع يئن فراقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قدرش يتحمل الفراق ديال هذا النبي العظيم، فبدأ حتى نزل صلى الله عليه وسلم وضمه إليه فهذا فسكن. هذه رحمة به، رحمة بالجماد. إذن فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في أحد، لما قيل له ألا تدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة، قال أنا لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. يقول الله عز وجل وبين أنه هبه هذه الرحمة وأعطاه هذه الرحمة حتى تمكنت فيه وحلت فيه فأصبح جزءا منه لا تنفصل عنه، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة يعني بسبب السببية، فبسبب هذه الرحمة التي منحك الله إياها نل أصبح لينا سهلا يسيرا لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. توحد ما يجمع عليك إذا كنت غليظ فظ قاسي، توحد ما يقبلك. فاللين والرحمة والشفقة واليسر هو من طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن طبيعة هذا الدين، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة، وهذه الرحمة عنده علاقة بالرسالة، إذن فالرسالة هي رحمة، فالرسول عليه السلام رحمة والله تعالى رحيم والرسالة رحمة، فالرسول اتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة والرسالة في حد ذاتها رحمة، وأن هذه الرحمة امتدت حتى وصلت إلى العالمين. تلاحظون هذه قلنا سابقا الأوصاف هذه الأربعة، الله عز وجل رحيم ومحمد صلى الله عليه وسلم رحيم، والرسالة رسالة الإسلام رسالة رحيمة، وما جاء به الإسلام وما جاء، ولذلك كانت هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وهي رسالة رحمة، لما كان القرآن صلى الله عليه وسلم يتلقى الرحمة والله عز وجل جبله وفطر على هذه الرحمة، كان يتلقى هذا القرآن بانشراح صدر وباستعداد، لأنه ينسجم مع فطرته ومع، لأن القرآن جاء بهذه، القرآن في حد ذاته شرائعه وأحكامه كلها رحمة. فلعلك تقول وما علاقة الرحمة بالقصاص وبالحدود وما إلى ذلك؟ نعم هي رحمة، رحمة عظيمة، فإذا كانت فيها شدة في جانب العاصي وفي جانب المعتدي فإنها فيها رحمة شاملة، والرحمة لو تغلب إذا كان جانب قليل من الشدة في جانب، فالنظر إلى كثرة الرحمة، لقد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، فهذه رحمة عامة شاملة. وكذلك إذا كان الإسلام أمر بالإحسان وبرحمة الحيوانات، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، هذه كلها رحمة. وإذا كان الشرع أمر بقتل الحيوانات المضرة فمن جانب تغليب مصلحة رحمة الناس، لأن هذه الحيوانات ستضرهم، إذن فالشريعة كلها رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كنت أنت المخاطب بهذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله تعالى خاطب محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أرسله رحمة للعالمين، وأنت وأنا وجميع الناس من العالمين، وكلنا نريد أن ننال نصيبنا من هذه الرحمة، بل كل واحد يريد أن يكون له النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فعليك أن تسلك الطرق الموصلة والمحصلة لهذه الرحمة. عليك أن تؤمن بالله عز وجل أولا، وأن تعتصم بحبله، قال عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. شوف، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. أردت أن تدخل فيها بالرحمة فعليك أن تؤمن بالله وأن تعتصم بحمله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. إن كنت تريد أن تنال نصيبك من هذه الرحمة فعليك أن تطيع الله عز وجل وأن تطيع رسوله، قال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذا القرآن، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا كنت تريد أن تدخل في هذه الرحمة فعليك أن تتبع هذا القرآن وأن تعمل به، قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا كنت تريد أن تدخل في هذه الرحمة فاستمع إلى القرآن بتدبر وبإنصات وباستماع وبأداب، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذه هي طرق الرحمة. إذا كنت تريد الرحمة فعليك بالاستغفار، فالاستغفار سبيل الرحمة، قال عز وجل على لسان صالح: قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله، إذا الاستغفار طريق للرحمة، التوبة طريق للرحمة، إذا عصيت ووقعت في زلة فتب إلى الله، فإن التوبة طريق إلى فإن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبب لنيل الرحمة، التوبة سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا كنت تريد أن تحصل على هذه الرحمة فعليك به كما قلنا بالاستغفار، وعليك به التوبة، وعليك به الإحسان، عليك به الإحسان، فالإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أن تحسن. إذا أردت أن تحصل على هذه الرحمة وأن تدخل في هذه الرحمة فعليك أن تنفق في سبيل الله. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربات لهم سيدخلهم الله في رحمته. الإنفاق في سبيل الله طريق إلى نيل هذه الرحمة. الصبر على البلاء ومصائب الدنيا طريق إلى الرحمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. الهجرة والجهاد في سبيل الله طريق إلى حصول هذه الرحمة. والذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. إذا كنت تريد أن تدخل في هذه الرحمة فعليك أن تصلح ذات البين، وأن تجمع بين الإخوة، وأن تصاحب الإخوة المؤمنين، وأن تجتمع معهم، وأن تصلح ذات بينهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. الطريق إلى هذه الرحمة يكمن أيضا في الائتلاف والاجتماع وعدم الخروج عن الجماعة، والاجتماع حول هدف واحد، حول طريق واحد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولك قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، هذا الاستثناء من الاختلاف. إذن هم مختلفون ولا غير مختلفين؟ ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، فليسوا مختلفين. علاش؟ لأنهم علموا وعملوا وتوحدوا حول هدف واحد وطريق واحد، فلا يجوز للمسلمين أن يكونوا مختلفين. نعم المسلمون مختلفون مع غيرهم من الأمم الأخرى، لكن أن يكون المؤمنون مختلفين، يعادي بعضهم بعضا، يقاطع بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، هذا لا يمكن بحال من الأحوال، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يحصل صاحبه على هذه الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، المستثنين من الاختلاف، ولذلك خلقهم، خلقهم الله عز وجل لأجل أن يختلفوا، لأنه علم فيهم الصالح وفيهم الطالح، وفيهم أهل الجنة وفيهم أهل النار. حتى لا أطيل عليكم كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين، لما كان عرس، أن يبارك للعريسين وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير. وبمناسبة الأخرة يستدعيكم جميعا إن شاء الله للطعام بعد صلاة العشاء إن شاء الله، فبارك الله فيه وبارك عليه وجمع بينهم بخير، ورزقهم إن شاء الله ذرية صالحة. اللهم أصلح شبابنا واهدي ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.